الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمره باتباعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فالأصل أننا طبعا بندرس الفقه بندرس الدراسة المنهجية في كتاب مدار السبيل، لكن أحيانا تطرأ بعض العوارض بالنسبة إلي تكون نجد بعض المحاضرات كما ذكرت من قبل الاحتياطية بعض المواد الفقهية، يعني هنخصص يوم الاثنين أساسا للمواضيع الفقهية، فنفضل يعني أن نعطي موضوع فقهي حتى ولو بعيد عن الدراسة المنهجية عن أن نعتذر عن الحضور يعني. فإن شاء الله اليوم سنتكلم المفروض فيه مقتضيتين من القضايا المهمة التي يكثر الكلام فيهما متعلقتين بالفقه. القضية الأولى حكم بيع المرابحة. المرابحة كنا تكلمنا فيه من زمن لكن بعد عهد الإخوة به، والموضوع ملح كثيرا على في الواقع نظر لنشاط بعض النقابات وغيرها من الهيئات في التعامل بهذا النوع من البيع. الموضوع الثاني حكم الزواج من الكتابيات، فنجتهد إن شاء الله في محاولة التغطية فيهما أو تغطية أحدهما حتى ما يسمح الوقت. فيما يتعلق بحكم الزواج من الكتابية، وهذا الموضوع بلا شك يعني له أهمية خاصة بالنسبة للذين يعيشون في الخارج أو يتزوجون من غير المسلمات. طبعا قضيه زواج المسلمه من الكافر هذه معلوم بالاجماع ان هذا يحرم ان يمكن كافر من مسلمه، لكن قضيتنا هي حكم زواج الكتابيه. مدار البحث في هذا الموضوع على ايتين من القران الكريم، ايه في سوره البقره وايه في سوره المائده. فما هي ايه سوره البقره؟ أين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وآية المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالحقيقة هذا هو مدار البحث أساسا في هذه القضية. فنحن نلاحظ أن آية البقرة حرمت نكاح المشركات عامة، وهذا وقع عليه إجماع العلماء أنه يحرم على المسلمين أن يتزوجوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. أما آية المائدة فإنها تبيح زواج المسلمين بالكتابين. وبالتالي هذا الخلاف آية تحرم وآية تبيح حصل الخلاف بين العلماء في الجمع بين هاتين الآيتين أو العلاقة بين الآيتين. يعني ذهب فريق من العلماء بالقول بأن بينهما عموما وخصوصا، بأن قالوا آية البقرة عامة وآية المائدة خاصة، وبعضهم قال بل هناك تعارض فآية يعني المائدة ناسخة، وكما سنبين إن شاء الله بالتفصيل. على أي الأحوال للعلماء في الجمع بينهما مسلكان، الأول هو مسلك الجمع والثاني هو مسلك الترجيح. أما مسلك الجمع فهذا هو مذهب جمهور العلماء، الجمع بين الآيتين أن آية البقرة آية عامة وآية المائدة آية خاصة. فإذا المسلك الجمع يعني بتخصيص آية البقرة بآية المائدة، تخصص آية سورة البقرة بآية سورة المائدة، يعني لا ننكح المشركات إلا الكتابية بالشروط المذكورة في الآية فيباح وتستثنى من هذا العموم. أما المسلك الثاني فهو مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، وذلك بتحريم زواج الكتابيات تمسكا بعموم آية البقرة. وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو القول إن إيه؟ إن يحرم زواج الكتابيات، يعني حتى الكتابية لا يجوز التزوج بها تمسكا بعموم آية البقرة، وهي إيه؟ قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة ومال إليه البخاري. هذا القول له دليلان، هو مذهب الترجيح هذا له دليلان. الدليل الأول تقديم مفسدة التحريم على مصلحة الإباحة، يعني الزرع المفاسد يقدم على جلب المنافع، فيقدم مفسدة التحريم على مصلحة الإباحة كما تقرر في الأصول. ثانيا قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، الاستدلال بقوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، والكتابيات كذلك بحالهن ومقالهن، فعلة التحريم متحققة فيهن والحكم يوجد بوجود العلة. نفصل الكلام أكثر حتى تتضح القضايا. فنذكر أولا أدلة الذين يمنعون زواج الكتابية، الذين يحرمون زواج المسلم من الكتابية، وكما أشرنا هو مذهب ابن عمر ومال إليه الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالدليل الأول على تحريم زواج الكتابية والذي استدل به من يمنع هذا طبعا هو قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فأفادت الآية بعمومها تحريم نكاح المشركات. قالوا الكتابيات من المشركات حتى لو كانت ذمية أو محاربة فهي مشركة، لقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، والسياق في اليهود والنصارى فوقفهم بصفة الشرك الإشراك سبحانه عما يشركون. فقالوا إن اليهود والنصارى يشركون بالله سبحانه وتعالى ووقف الله أفعالهم بأنها شرك، فبالتالي يدخل نساؤهم في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا إذن هذه الآية تدلنا على ضابط الشرك من عدمه. فما هو ضابط الشرك من الآية؟ أن الشرك كل ما لا يغفر فهو شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله المسيح ابن مريم والعياذ بالله، فهل هذا ذنب أم هل هذا كفر أم معصية؟ هل هذا شرك أم هو ما دون ذلك؟ الضابط نسأل أنفسنا هل هذا يغفره الله ويتجاوز عنه؟ فطبعا هذا لا يغفر، إذن هذا داخل في الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبما أن الله لا يغفر لمن اعتقد هذه العقيدة إذن فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. فكفر اليهودي والنصراني لا يغفر، فدلت الآية على أنه شرك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير الأمرة إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية وعقد الذمة، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ففي صدر الحديث ماذا قال عليه السلام؟ قال إذا لقيت عدوك من المشركين، وفي سياق الحديث يفهم أن المقصود به أهل الكتاب اليهود والنصارى، فسماهم مشركين مع قبول الجزية منهم، وليس ذلك إلا لأهل الكتاب. هذا الدليل الأول الذي استدل به من يمنعون الزواج من الكتابية. أجاب المبيحون الذين يبيحون نكاح الكتابية قالوا إن الآية وهي قول تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لا تتناول أهل الكتاب، الآية لا تتناول نساء أهل الكتاب، والمشركات هنا المقصود بهن الوثنيات، المشركات هنا الوثنيات، وهذا يعني طبعا مثل الوثنيات والمجوس هم الذين يعبدون الأوثان. هذا حكاه ابن المنذر عن بعض السلف، قالوا فالمقصود ولا تنكح المشركات حتى من المشركات الوثنيات والمجوس عبدة النار والأوثان الذين ليس لهم دين أصله سماوي. وعلى هذا على أساس هذا الكلام تكون آية المائدة ويقول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محكمة، تكون آية المائدة محكمة يعني غير منسوخة واضح، و يعني كآية البقرة أيضا. فهذا القول يقول إن آية البقرة محكمة وآية المائدة محكمة، فآية البقرة محكمة تتناول من الوثنيات فقط، وآية المائدة أيضا محكمة لم يكن نفس يعني فتناول الكتابيات، إباحة زواج ذات الكتابيات. فإذا لا تعارض أصلا بين الآيتين، كلاهما محكم في نظر هذا الفريق من العلماء. فآية المائدة تتناول الكتابيات إباحة زواج الهند، وآية البقرة تحرم زواج الوثنيات من المشركين. فيعني إذا كل من الآيتين يتناول أفرادها. فإذا على هذا الأساس لا يحتاج إلى القول بالنفس، ولا يحتاج أيضا إلى القول بالتفصيل. فلا نفس ولا تفصيل، كلاهما محكمة تتناول أفرادها. هذا جواب. جواب آخر يكون فريق أيضا من المبيحين، فيكون قد تكون أو تكون هذه الآية عامة، تكون الآية في سورة البقرة آية عامة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ونقول نعم، نحن نوافقكم على الاستدلالات التي ذكرتموها من أن الكتابية واليهودية والنصرانية مشركة. ف يعني تكون هذه الآية عامة لكل المشركات بما في ذلك الكتابيات، لكنها خاصة فقها آية مائلة في قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أحل لكم زواج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن تكون الآية البقرة عامة تشمل الكتابيات، وتكون آية المائلة قد خصصتها. أو قول ثالث أن تكون آية البقرة عامة أيضا الكتابيات، وتكون المائلة نسختها، تكون نسختها. يعني يدور بين القول بالنسخ أو القول بالتخصيص. فهذا الجواب عن الدليل الأول الذي استدل به من يحرم التزوج من الكتابية. قال المانعون، الفريق الذي يمنع، قال لا، أنتم تقولون إن آية المائدة خصصت أو نسخت آية البقرة، واضح؟ لا، نحن نقول إن آية البقرة هي التي نسخت آية المائدة. آية البقرة نسخت آية المائدة. آية البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، تكون هي الناسخة لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما الجواب عن هذا؟ نعم، اي نعم، اي نعم، لان معروف يعني ان هذا كلام طبعا يمتنع، ان النسخ لا يثبت مجرد الدعوه، بل النسخ لا بد له من اركان ولا بد له من شروط، ان يرد دليل شرعي متراقيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، في تعارض حكم وفي تراخي زمن، فلا بد من اثبات التاريخ حتى يقال بالنسخ. ففيما يتعلق بهذه الدعوه وهي ان ايه البقره هي التي نسخت ايه المائده، نقول هذا ممتنع. لماذا؟ لان البقره من أول ما نزل بالمدينة، سورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة، أما المائدة فهي من آخر ما نزل، وإنما عليه السلام، وإنما ينسخ الآخر الأول، ينسخ الآخر الأول. هنا. ثم الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من نكاح الكتابيات، استدلوا بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل على أن حل التزوج بالإناء مشروط بأمرين، حتى الواحد الرجل أن يتزوج أمة هذه الجراحة مشروطة بأمرين. الشرط الأول هو إيمانهن، إيمانهن. الشرط الثاني عدم قدرة المتزوج بهن على قول الحرة، إن كان يعجز عن التزوج حرة لا يستطيع أن يتزوج حرة، واضح؟ العجز عن أن يتزوج حرة. الشرط الثاني أن تكون مؤمنة. يقول: فدل على حل التزوج بالإماء، على أن حل التزوج بالإماء مشروط بأمرين: إيمانهن، وعدم قدرة المتزوج بهن على قول الحرة. فإذا انتفى الإيمان عنهن بكونهن كتابيات مثلا، انتفى حكم الحل، فانتفاء الإيمان يستلزم حرمة تزوجهن، واضح؟ انتفاء إيمان يستلزم حرمة تزوجهن. والجواب أن آية المائدة، آية المائدة يقول تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، دلت على إلغاء هذا الشرط. صحيح هذا الشرط موجود، لكن آية المائدة دلت على أن هذا الشرط ملغي، لأن لماذا؟ قال أن كلمة المحصنات تشمل الحرائر والإماء، تشمل الحرائر والإماء. يقول تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما معنى المحصنات هنا؟ العفائف. المحصنات المقصود هنا العفائف. المحصنات تطلق عدة إطلاقات: المحصن يعني المتزوج، والمحصن العفيفة، والمحصن الحرائر أيضا، واضح؟
فهي الآية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تدل على المقصود هنا بالشرط إيه؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفائف اشترط فيهن العفة العفائف بغض النظر هل هي حرة أم هي أمة، بغض النظر هي حرة أو هي أمة. فآية المائدة دلت على إلغاء هذا الشرط المذكور في تلك الآية اللي هي في سورة النساء ومن لم يسمع منكم قولا، لأن المحصنات تشمل الحرائر والإماء، ومراد بالإحصان العفاف لا غير، المراد بالإحصان أن يكون عفيفات. أما الدليل الثالث فاستدل المانعون بقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل قوله تعالى في الآية وهو يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل على أن من لم يؤدي الجزية وكان محاربا يقاتل وينهى عن مودته ومحبته. قالوا فلا يحل للمسلم التزوج بنسائهن لأن التزوج يعني فيه مودة ومحبة ونصرة، التزوج بهن ينافي مثل هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب البراءة من الكفار وكراهيتهم ويعني التبرئ منهم. فيجاب عن هذا الدليل أيضا لأنه لا دلالة في الآية على تحريم أو تحليل نكاح الكتابين، الآية لا تدل في أي حال على موضوع التحريم. لماذا؟ لأن لا علاقة بين دفع الجزية وبين إباحة الزواج، دفع الجزية قضية ليس لها علاقة بموضوع إباحة الزواج، ولا علاقة أيضا بين عدم دفع الجزية وحرمة التزوج من الكتابين. الدليل الرابع استدلوا بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني معنى هذا أنه يحرم على المسلم أن يستمر مع زوجته الكافرة، يعني هذه الآية تحرم التمسك بالزوجة الكافرة. قالوا فإذا حرم الله تبارك وتعالى بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا حرم التمسك بالزوجة الكافرة كان ذلك دليلا على تحريم ابتداء النكاح إن كان استمرار حرم، فيكون ذلك دليلا على استئناف النكاح والابتداء فيه أيضا يكون محرما. لماذا؟ لأنه إذا استأنف وبدأ عقد زواج من امرأة كافرة فهذا يكون طريقا مؤديا إلى حصول المنهي عنه وهو الاستمرار معها، واضح؟ وهو الإمساك بعصم الكوافر وما يؤدي إلى محرم يكون محرما. فأجاب الجمهور عن هذا الدليل وهو قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قالوا إن اللام هنا في كلمة الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر اللام هنا للعهد، اللام هنا للعهد، واضح؟ العهد الذهني، كما مثلا يقول تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فعصى فرعون الرسول إذا ذكر الرسول يقصد إلى ذهنك موسى عليه السلام، واضح؟ فهذا هو العهد الذهني. فإذا كلمة الكوافر هنا مقصود نوع معين من المشركات أو من الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا رجعنا إلى سبب نزول هذه الآية التي هي في سورة الممتحنة فالكوافر المعهودات كن مشركات عبدت أوثانا وهم مشركات الحديبية، فهذه الآية لا تتناول الكتابيات، وكان الخطاب في هذه الآية متوجها لمن كانت في عصمته كافرة مشركة تركها في دار الحرب، تركها في دار الحرب، وهذا ما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد طلق عمر رضي الله تعالى عنه امرأتين له كانتا مشركتين لمكة حين نزلت آية الحديبية. أي نعم. استدلوا أيضا بدليل آخر وهو الدليل الخامس ما ثبت بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعلم شيئا من الإشراك أعظم من أن تكون المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، واضح؟ فهذا كلام ابن عمر كما أشرنا من قبل، نقل ابن عمر يعني هذا المذهب أنه يقول بالتحريم، وهذا مشهور عنه هذا السؤال بل هو صحيح عنه قوله كان إذا سئل عن تزوج الرجل من المرأة النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى تؤمن، يقول ولا أعلم شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، وقد توفرت فيها الكتابية علة النهي المقتضية للتحريم في قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار. أولئك يدعون إلى النار. طبعا يعني أجيب عن هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما قال الإمام النحاس رحمه الله تعالى، قال هذا القول خارج عن قول الجماعة الذين تكوب بهم الحجة. هذا القول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خارج يعني شاذ عن قول جماعة الصحابة الذين تكوب بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه من مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والجمهور. فجمهور العلماء على هذا المذهب هو يعني تحليل نكاح نساء أهل الكتاب. فهذا أول جواب عن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا حجة في قول ابن عمر لأنه كان متوقفا. فابن عمر يعني صحيح حكى عنه القول بالتحريم، لكن جاء في نصوص أخرى ما يدل على أنه كان في حالة يعني توقف، لأنه بعد ذلك لأنه لما سمع الآيتين، سمع آية في التحليل وآية في التحريم، سمع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى أؤمن، وسمع قوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلما لم يبلغه النسخ توقف، لما لم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ، فلم يصرح ابن عمر بوقوع النسخ، وإنما تؤول عليه، تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل. قالوا هذا تورع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حتى نحصل العبارة التي قالها هنا فيها نوع من التوقف أو فهم بعض الناس أنها فيها نوع من التورع فقط، لكن لم يجزم جزما قطعا بالنسخ. لماذا؟ لأن التعرع ما زال قائما بين آية المائدة وبين آية البقرة. فلذلك قال حرم الله المشركات على المؤمنين، هذا هو الأصل. ولا أعلم شيئا من الإشراك أعظم من أن تكون المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ رحمه الله تعالى وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة لآية المائدة. طبعا إما النسخ هنا يكون على إطلاقه بالنسخ الاصطلاحي، وإما أن يكون مقصود به تخصيص، لأن السلف يعني كانوا يعبرون أحيانا عن تخصيص بكلمة النسخ، لأن أكثر المتقدمين يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص كما في هذه الآية. فيقول الحافظ وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة، وقد قيل إن ابن عمر شد بذلك، شد بقوله. وقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، لا يحفظ عن أحد من السلف من الأوائل أنه حرم نكاح الكتابية، لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء بن رحمه الله كره نكاح اليهوديات والنصرانيات، كره عطاء نكاح اليهوديات والنصرانيات، وقال كان ذلك والمسلمات قليلا، انما ابيح التزوج بهن في اول امر المسلمات كنا قله لما كثرت الفتوحات وانتشر المسلمون في البلاد، فكان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في انه خص الاباحه بحال الجناحات، يعني كان عطاء سهل انه يباح لكن في حال جناحات، اذا كنا المسلمات قليلات فيتزوج من الكتابيه. وقال ابو عبيد المسلمون اليوم على الرخصه، يعني هذه رخصه اذا احتاجوا اليها يمكن ان يعني يستعملوها. وروي عن عمر انه كان يامر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن، روي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن نكاح الكتابيات بدون أن يقطع أو يحكم بتحريم ذلك. وزعم المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا، كما حكينا عن النحاس أن هذا كان تورعا عن ابن عمر فقط وتوقف منه، لكنه خلاف ظاهر التفسير.
أما الدليل السادس فهو قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجدون من حاد الله ورسوله. قالوا فالكتابية سواء كانت ذمية أو حربية تندرج تحت من نهى الله تبارك وتعالى عن مودتهم ومحبتهم، علما بأن الزواج من الكتابية فيه مودة يترتب عليها محبة ومناصرة. قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقالوا إن التزوج منها بلا شك سيقف تحت هذه الآية ويكون فيه مودة ورحمة، ونحن منهيون عن مودة يعني الكافرات. فأجاب الجمهور بأن هذه الآية لم تتعرض بصريح اللفظ لتحريم الزواج، وهي قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، الآية لا علاقة لها بالزواج،
بل تقتضي النهي عن مودة أهل الحرب عموما. فالآية تقتضي النهي عن مودة ومحبة أهل الحرب عموما، فلا يثبت التحريم بالقياس مع وجود النص. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون عقد الزواج طريقا من طرق المودة والمحبة أن يحرم الزواج. لا يلزم من كون أن عقد الزواج قد يكون سببا للمودة والمحبة، لكن لا يلزم ذلك تحريم هذا العقد. فغاية ما يؤخذ من الآية الكراهة لا التحريم، حيث وردت آيات في صلة ذوي الرحم من غير المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا معروف، هذا نوع من المودة. نعم. كذلك قول تبارك وتعالى: لا يذهب الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إلى غير ذلك. فالزوجة بعد العقد تصبح من ذوي القرابة، الزوجة بعد العقد تصبح من ذوي القرابة، ومصاحبتها بالمعروف أمر واجب حتى لو كانت غير مسلمة، لأن ذلك من حسن المعاشرة التي ربما تفودها إلى الإسلام. فالبر بالكفار من ذوي القرابة كالوالدين أو الزوجة لا يعني مودته القلبية من كل وجه، هذا البر وهذا الإحسان لا يعني أن يودها من كل وجه. فولاء المسلم لإسلامه فوق كل ولاء، وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل حب. وإنما الموالاة المطلقة المحرمة تكون مثلا بمساواتهم للمسلمين، أن يعتقد أن الكفار تماما مثل المسلمين في المودة والمحبة والمواصلة، أو تنزليهم منزلة أقرب من منزلة أهل الإسلام، يفضلهم على أهل الإسلام هذه الموالاة المحرمة، أو التنازل عن شيء من أحكام الإسلام استجلابا لمودته وحصول رضاه، ففي هذه الحالة أيضا تكون موالاة محرمة. كذلك أيضا النساء اللاتي يتزوجهن المسلمون لا يقولن في قول الله تبارك وتعالى: من حاد الله ورسوله. لماذا؟ نظرا إلى ضعفهن وقصورهن وتبعيتهن للأزواج، أن المرأة تابعة لزوجها. طبعا هذا هو الأصل، لكن حين نصبح هذا الكلام أنا على الواقع عندنا كلام كثير في الآخر نكون إن شاء الله
رحمة الله،
لكن الأصل أن الرجل له اليد العليا، ولذلك حرم تزوج المسلمة من كافر، لأن يعني الكافر يكون له القوام عليها يفتنها في دينها. أما المسلم إذا تزوج كتابية فإنها لضعفها وقصورها وتبعيتها للزوج لا تدخل تحت قوله تعالى: من حاد الله ورسوله، يعني تكون أضعف موقعا من أن تفعل ذلك. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال بعض المفسرين: المراد بهذه الآية النساء والصبيان، المراد بالآية النساء والصبيان، فإن بره وصلته غير محرمة ما داموا بهذا الوصف، وإنما الذين نهينا عن برهم هم المذكورون في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، يعني المحاربين المحاربين. كما يفترض أن المسلم رجل قوي الإرادة وله حق القوامة على المرأة وهو شديد الغيرة على محارم الله، فيؤمن بهذا بعد توفيق الله أن تستميل امرأته إلى الكفر، فهذا يكون جواب عن شبهة إيه؟ أولئك يدعون إلى النار، فذلك بقوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار. أما الدليل السابع الذي استدل به المحرمون والمانعون من نكاح الكتابية فهو يعتبر يعني دليل عقلي. قالوا: تعارض دليل الحلف مع دليل التحريم، دليل الحل هو آية المائدة مع دليل التحريم هو آية البقرة، فلزم الرجوع إلى الأصل. إذا حصل تعارض رجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ التحريم أم الإباحة؟ التحريم لماذا؟ لا، احنا كده مش هنتكلم على آية البقرة آية المائدة، هنتكلم حصل تعارض بين الدليلين في موضوع إباحة الزواج الفروج يعني. ايوه صحيح، الاصل في الفروق في الاضلاع التحريم، يعني ساعات بيقول ايه الاصل في اشياء اباحيه، طبعا هذا ليس على اطلاقه، في اشياء الاصل فيها هو التحريم كالفروج، فالاصل في كل النساء انهن حرام عليه الا التي تعقد عليها. فقال العلماء وقال المنعون قالوا: تعارض دليل الحلف في ايه المائده مع دليل التحريم في ايه البقره، فلزم الرجوع الى الاصل وهو التحريم، لان الاضلاع مما يلزم الاحتياط فيها، إذا يحرم زواج المسلمين من الكتابيات ويرجع للأصل. أجيب عن هذا لأن قول الله تبارك وتعالى يعني في سورة النساء الله سبحانه وتعالى بعدما يعني ذكر المحرمات النكاح النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوجهن ذكر كذا وكذا فحفظنت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قول إلى آخر الآيات ثم قال عز وجل في الآخر بعدما سر كل هذه المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم فهذا يفيد أن الكتابيات داخلات في عموم آية الحل أن الكتابيات داخلات في عموم آية الحل وهي قوله وحل لكم ما وراء ذلك لأن النهي عن نكاح المشركات لا يتناول الكتابيات وتكون آية المائدة مؤكدة للحل الوارد في العموم دفعا لتوهم حرمتهن كما فهمه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الدليل الثامن فأيضا هو دليل عقلي قالوا إن الكتابية متمسكة بكتاب دار الثور فيه بين حالين متمسكة بكتاب توراة أو إنجيل أو كليهما طبعا النصرانية تؤمن بالاثنين واليهودية تؤمن بالتوراة فقط فهذا كتاب حاله إما أنه كتاب مغير ومبدل وإما أنه منسوخ كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن كتب أهل الكتاب يقول ما في كتب النصارى من الباطل أضعاف ما فيها من الحق وحقه منسوخ إما أنه محرق وإما أنه منسوخ فالمغير إذا كان بدل وغير فإنه تزول صفة الكتاب عنه لا يصبح كتابة إلهية والمنسوخ أيضا تستفر أحكامه فلا فرق بينه وبين من لم يكن ففي هذه الحالة ما دام كتبهم إما جزء منسوخ جزء مبدل ومغير فالمنسوخ انتفعت أحكامه وصار لا طائل من وراء العمل به ويعني المبدل والمغير ليس هذا كلام الله إذن الكتابية في حكم من لا كتاب له هي مثل المشركة وتحقق فيها النقص الفاحش في دينها فساوت عابدة الوثن والجواب أن من لها كتاب مبدل أو منسوخ تندرج تحت من لها شبهة كتاب حتى لو كان الكتاب الذي تعتقد به مبدل أو منسوخ فإنها تندرج تحت من لها شبهة كتاب لصحة دينها وكتابها في أصله نحن ننظر إلى أصل الدين وليس إلى ما طرأ عليه من تحريف ومن تغيير ولذلك نجد أن الشرع يفرق بين الكتابية وبين الوثنية أو بين المشركين وبين الكتابيين في أحكام كثيرة واضح فمن لها فيعني هذه التي لها كتاب يعني مبدل أو منسوخ تندرج تحت من لها شبهة كتاب لصحة دينها وكتابها في أصلها وقد قال صلى الله عليه وسلم في كتابه لهرقل أما بعد فإني أدعوك بدعايات الإسلام إلى قوله عليه السلام ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بقوله ويا أهل الكتاب فأتكلم في إيه؟ في أهل الكتاب مع أن هرقل كان على هذا الدين المحرف أو المنسوخ أو الإيه؟ المبدل ومعلوم أيضا أن هرقل وقومه ليسوا من بني إسرائيل وهم ممن دخل في النصرانية بعد أن بدلت فدل قوله تعالى ويا أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب على أن لهم حكم أهل الكتاب ثم إن الشرع الحنيف فرق عمليا بين المشركين وبين أهل الكتاب في الأحكام الشريعة فرقت من ناحية العملية بين المشركين وبين أهل الكتاب كما تعلم فمثلا حقن دماء أهل الكتاب دون المشركين فالكتاب يقبل منه الجزية ويقر على دينه أما المشرك فإما يسلم وإما يقتل كذلك أحلت ذبيحة الكتاب دون المشرك فاليهودي والنصراني تحل ذبيحته بالشروط التي ذكرناها من قبل التفصيل أما المشرك فحتى لو ذبح وهو مشرك فإنها إيه؟ لا تحل فنعتبر أيضا أن تفارق الكتابية المشركة في حكم النكاح بها فلا تساويها أيضا في حرمة التزوج بها فيكون هذا من الأحكام التي خصصت فيها أهل الكتاب عن المشركين هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تدل بها من ذهب إلى تحريم نكاح الكتابيات والجواب عنها دليلا دليلا لكن هل من يبيع هل جمهور العلماء الذين يبيحون التزوج من الكتابية اليهودية أو النصرانية هل الإباحة مطلقة ليس لها شروط؟ لا في الحقيقة لها شروط لكن أغلب الناس في غفلة عنها فأول هذه الشروط يؤخذ من الآية نفسها وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محصنات عن العفائف أن تكون عفيفة محصنة وفي الحقيقة فيما يتعلق بالزواج من الكوافر في الغرب يعني يكاد هذا الشرط يكون منعدما عند كثير من نسائهم بل أغلب نسائهم إلا من كانت مثلا تعيش في بعض المناطق الريفية فهؤلاء يعني يعرفون العفة وزنها وقدرها أو بعضهم. لكن الأصل في مجتمعاتهم وهذا شيء يكاد يكون مقطوعا به إن أنهم الفتاة تخشى فيه بصورة بحيث ينظر جدا لا بشكل يوجد إن شاء الله ناس معروفة بذلك لكن يعني الأصل الأصيل هو تمثلهم في ذلك. حتى البنت في المدرسة المدرسة الإعدادية مثلا أو السنة يعني أو البنت وصلت سن 18 سنة ودخلت خليلا خدنا فإنها يعرضونها على الطبيب صورة الطبيب النفسي هذه غير طبيعية نحن غير سوية ومريضة ويعايرونها بذلك صديقتها ويعايرونها إذا لم تفعل الفاحشة. فعلى الأخوان الحمد لله عفانا من فساد الخوف فهذا الشرط يكاد يكون منعدم فبعض الناس يلزمهم نحو هؤلاء النسوة الجمال مثلا أو أعراض الدنيا الأخرى يجب أن يحصل على إقامة أو مال أو أي مصلحة دنيوية فيتزوج وينظر إلى عرض الدنيا ويضيع دينه لأنه لا يحترم هذا الشرط الذي اشترط الله به إلا المحصنات حتى يعتمدها على أرضه. الشرط الثاني ألا تكون حربية يعني إن كانت المرأة من أمة تحارب المسلمين ويرشح يروح يتزوج واحدة يهودية مثلا من إسرائيل من عصابة اليهود في فلسطين المغتصبة ويكون حل الله لها كتابيات. لماذا؟ لأنها إذا كانت من أمة تحارب المسلمين بالفعل لم يجد تزوجها في الإجماع. روى أبي شيبة عن مجاهدين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا وروى أيضا عن أبي عياض قال نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب مثلا نساء الصرف أو الصروات فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام. أي نعم. وروي أيضا عن الحكم قال إن من أهل الكتاب لن لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته وهم أهل الحرب. طبعا العلة في موضوع الذبيحة أنه ممكن يخدعوننا في هذه الحالة. أما الشرط الثالث فهو أن تكون كتابية يعني تعتقد في الدين حتى لو كان الدين إيه يعني محرف أو مغير أو منسوخ يهودية أو نصرانية. فإذا كانت ملحدة لا دين لها هذه لا يحل النكاح منها. فمن لا تؤمن الكتاب لا يصرف عليها هذا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فكثير من هؤلاء هذه الحقيقة فعلا أن كثير من النسوة في هذه البلاد التي يعني يتطاير يعني يتهافت بعض الشباب يعني غير ناضج يعني على زواجهن يعني هؤلاء في الحقيقة إن لم يكن كلهن فأغلبهن لسن كتابيات بالمعنى الصحيح. فالكنائس ولله الحمد يعني صاوية على عروشها خريبة تؤجر لفعل الفواحش وتؤجر الحفلات السهرة ويأتي التسكيت يبارك هذه الحفلات وفيها الفواحش وشيء عادي جدا يعني أرخص شيء عليه هو هذه الكنائس الآن. وما وأي إنسان تفتح معه تواقع المصرية يبدأ وبدأ يقول أنا مش مقتنع بهذا الكلام أنا لا أصدق هذا وأن هؤلاء يكذبون وأنه غير مقتنع بأي دين أو بهذه المصرية بالذات. فهن يرفضن الكنيسة بمعتقداتها وسلطتها. لكن في اليهود نسبة العلمانيين في اليهود قد تكون أقل لأن كل يهودي متطرف والعلمانية أيضا متطرفة. أي إنسان منحرف عن الإسلام بفهم أهل السنة والجماعة فهو متطرف. هذه القاعدة. أي إنسان منحرف عن يعني داخل الدائرة الإسلامية الذي ينحرف عن مفاهيم أهل السنة والجماعة وهو على دين الإسلام هذا متطرف ويزداد التطرف في الطرفين إلى أن يصل خارج الدائرة مطلقا. فأي كافر هو الحقيقة متطرف. أي كافر بالله سبحانه وتعالى متطرف. فكل يهودي متطرف كل نصراني متطرف لأنه منحرف عن دين الحق وهو يعني الإسلام إما بغلو وإما بجفاء. فالشاهد أن من الشروط الشرعية المعتبرة في إباحة النكاح الكتابية أن تكون كتابية واضح. فلا بد أن تكون كتابية وهذه هؤلاء في الغالب كما أشرنا والحديث في هذا يطول لكن في الحقيقة لا يعني يكاد يتحقق هذا الشرط إلا قليلا. أيضا هناك معاني صراعة في الحقيقة توامة الرجل على هذا البيت الذي يؤسس يعني هو يروح في تحت يدخل تحت سلطان القوانين الجائرة التي هي من أشد القوانين ظلما. القوانين في الغرب فيها ظلم بشع للرجل ظلم بشع جدا لأن يعطون للمرأة حقوقا فيها نوع من الغلو الشديد والانحراف الجسيم يعني واضح. حتى إن نشر قاعدة الرأس تقريبا أو من مدة يعني رأس إن في رجال في إحدى البلاد الأوروبية قاموا بعمل مظاهرة يطالبون فيها بالمساواة بالمرأة يعني طبعا وبالذات الرجل موضوع حقوق المرأة موضوع الزواج في إجحاف شنيع جدا لحق الرجل إجحاف شنيع. لذلك المرأة هناك متسلطة تسلطا شديدا. فالمرأة طبعا يعني بنقص عقلها ودينها وتحكيمها للعواطف أساسا بصورة أساسية. ثانيا هي في بلادها وبين قومها وبين جنسها وأهلها واضح وسلطة دولته. ثم القوانين هناك قوانين صارمة جدا وغالبا الرجل إلى حد بعيد يعني إذا طلقها يا ويل إذا طلق طلق يعني تقسم النصف في كل شيء يملكه تقسم النصف في كل شيء يملكه. الأولاد يقولون من حقها هي تربيتهم حتى الأسماء. وكثير من المشكلات نسمع عن بعض إخوة أو من يعني الإخوة طبعا في الإسلام وحتى المسلمين يتورط في مثل هذا الزواج والمرأة تكيده وتغيظه لأن تسمى الولد مثلا زيد داود أو جورج أو أي اسم من هذه الأسماء كثيرة. فتجد الأولاد في المدارس الولد اسمه نصراني مثلا وجده أو أبوه مثلا على اسم المسلمين ثلاث شؤون الزواج هناك في نعم نعم. فموضوع الكوامة يكاد يكون ملغية هناك يكاد يكون ملغية إلا كان هناك منهم نساء صالحات فعلا يلتزمن بالدين ويحترمن شرع الله سبحانه وتعالى كهذا نادر ليس هذه القاعدة. لكن الغالب أن الموضوع كوامة الرجل يعني الأمر إيه خلاص انتهى وما بيكون في الحقيقة أي أثر في وقت هذا المجتمع. نعم. فإذا كان الشرع منع المرأة المسلمة أن تتزوج المسلم لأن له يتزوج الكافر لأن الكافر تكون له يد عليا عليها الكوامة تكون الرجل. فالكوامة هناك ليست الرجل في الحقيقة. الرجل يعني هناك يكون عليه أوصاف مؤلمة جدا يعني بحيث يصبح كائنا مسكينا. كذلك الذرية شيء طبيعي جدا حتى ولو لم ينص عليه العلماء بنص صريح وواضح لكن هذا معروف أن قطعا لابد أن تكون الذرية مسلمة تكون الذرية على دين أبيها الأولاد على دين الأب. هذا أبسط مبادئ الكوامة واضح أن كل الأولاد مسلمين واضح. وهذا في الحقيقة أيضا غير مأمون وغير مضمون لأنه بغض النظر حي أيضا عن احتمالات الرجل مات من الذي يتولى تربية الأولاد؟ أمهم إما يخرجون نصارى أو يهود كفار وإما أن يكونوا ملاحدة وعالمين أو الذين لهم. فأيضا يعني لابد أن يشترط في مثل هذا الزواج أن تكون الذرية على دين الإسلام. فأمر هذا حاله يعني مثل هذه الإباحة مشروطة بهذه الشروط التي ذكرناها عفيفة أن تكون عفيفة مصطنعة ألا تكون حربية أن تكون كتابية أن يكون رجل ذو كوامة وأن تكون ذرية مسلمة. ومع ذلك هل هي إباحة بإطلاق؟ كلا. مع ذلك النكاح بهن مكروه. فحتى العلماء الذين يبيحون الزواج الكتابية يكرهون هذا النكاح. فاعتبر الجمهور جواز إباحة الكتابيات هذه مجرد رخصة واستحبوا التبرع عنها طبعا مع وجود الشروط ورغبوا في ترك الزواج بهن. روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه وقال كان ذلك والمسلمات قليل عدد المسلمات قليل. وروى الشافعي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن. وروى عبد الرزاق المصنف عن قتادة قال إن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمرة. يشير إلى ماذا؟ ها؟ أي نعم يشير إلى قوله تبارك وتعالى أولئك يدعون إلى النار يعني هذه جمرة هذه قد تفتنك وتأخذك إلى جمر جهنم إلى حطب جهنم. انظر إلى كلام عمر رضي الله عنه وشدة غيرته رضي الله تعالى عنه طلقها فإنها جمرة. قال أحرام به؟ قال لا. فلم يطلقها حذيفة بقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها رضي الله تعالى عنه. وروى البيهقي عن طريق أو من طريق أبي وائل قال تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها فقال إني أخشى أن تدع المسلمات وتنكحوا يعني كلمة معناها الزانيات. نعم. إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا.
وروى عبد الرزاق عن عامر يعني يخشى أن يقول أمر المسلمين إذا ترخصوا في هذا الأمر وتمادوا فيه يقول أمر إلى ترك نساء المسلمات بدون أن يعني يذهب الرجال في الزواج إلى المسلمات ثم يتزوجوا هؤلاء النساء اللائي ليس من أهل العزة في شيء حتى ما رأوته من جمال كما ذكرنا من قبل فإن الجمال الذي ليس ما هو عشق ما قيمته وما وزنه. ونحن يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم امتدح يعني الحور العين في الجنة بهاتين الصفتين بالجمال والعشق. أما جمال بدون عشق فهي مصيبة على صاحبها حروب مقصورات في الصيام، حور الحور ساعة العين، هذه من علامات الجمال. مقصورات في الصيام يعني أنهن نظرهن قاطر على أزواجهن، لا يتطلعن إلى غير أزواجهن، هذه وقف بالعفة، واضح؟ فلذلك قال عمر: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتمتحوا هؤلاء. وروى عبد الرزاق عن عامر بن عبد الرحمن أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود، فعزم عليه عمر إلا ما طلقه، حلف عليه أنه لابد أن يطلقها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب إلي لو لم ينكحن مسلم. طبعا كل هذا الكلام يؤيد أن هذه الإباحة مش إباحة مطلقة، هي زي الرخص فقط، يعني شيء نادر ومع ذلك مكروه. وقال ابن حبيب: لك أئمة المالكية بالأندلس ونكاح اليهودية والنصرانية، وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم، ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم. وكتب محشي الهداية من كتب الحنفية على قول المؤلف: ويجوز تزويج الكتابيات. قال: ما نقصه؟ والأولى ألا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. فهكذا اتفقت كلمة المبيحين للزواج بالكتابيات على طلب الابتعاد عنه، يعني حتى الذين يبيحوا بالشروط التي ذكرنا مع ذلك يقولون هو مكروه ويرغبون في تركه ويجاهدون فيه لما يقول إليه الزواج بهن، لأنه قد يكون ذراع إلى أولا حبهن والميل إليهن وتقديمهن على الزواج بالمسلمات. ولهذا قال المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا الزانيات، أو كما قال. وهذا ما حصل، فقد ترك كثير من المسلمين الزواج بالمسلمات ورجعوا إلى الزواج بالنصرانيات أو اليهوديات حبا لجمالهن مع ما في ذلك من مفاسد ومخالفة للشروط الثابتة ذكرها. ولذلك يندر أن يعني ينجح مثل هذا الزواج أو يكون فيه بركة، بل وراء تكاد تكون قاعدة وراء كل زواج يعني بواحدة من هؤلاء مأساة، وراءها مأساة يدفع رجل ثمنها غاليا. والحوادث كثيرة جدا جدا، وهذا هو آخر ما نتكلم به أو نفس به اليوم، وهو شهادة الواقع، شهادة الواقع الحي. يعني وفي الحقيقة هناك وقائع تدمى لها كلها إذا سمع الإنسان يتحسر على يعني أحوال المسلمين. طبعا نسينا أن نضيف معنى مهم جدا في موضوع الاشتراك، ألا تكون حربية، يعني إن كانت من أمة حارب المسلمين لم يجد الزواج بها، لأن الصلة الوثيقة بين الرجل وامرأته قد تؤول إلى أن هذه المرأة ممكن، وبالذات في عصرنا هذا ممكن يكون فيه نوع من التجسس، نوع من الأذية للمسلمين بأي صورة، واضح؟ فلا ينبغي يعني التساهل في هذا الأمر، ومعروف أن هذه أقرب وسائل التجسس والله تعالى أعلم. فماذا عن شهادة الواقع؟ إذا استنطقنا الواقع المعاش في هذه القضية فبلا شك هو يصدمنا بحقائق مريرة. أولها أن طرفي هذا الزواج في الغالب من الرجال ليس مسلمين كما يحب الله تبارك وتعالى، والنساء لست كتابيات كما شرع الله سبحانه وتعالى كما شرع في الكتاب. فأغلب الذين يدعون إلى الزواج من الكتابيات وبالذات الفرد ما الذي كل إنسان ملتزم الإسلام، يعني كان أكثر من المسلم اللي تزوج واحدة أوروبية مثلا أسلمت وحسب إسلامها قل ما ينجح الزواج، قل ما ينجح. لماذا؟ بسبب اختلاف الثقافة والبيئة والأعراف، يعني حتى لو كان متفقين في العقيدة أو المفاهيم، ولكن هناك خلفية طبعا في الثقافة وفي المفاهيم وأساليب الحياة تتساوى تماما، فيكون هذا الكلام في الغالب إلى إيه؟ يعني للشحناء والتباغض والمشاكل الكثيرة. نعم. فما بالك إذا مسلم يعني تزوج كتابي؟ لو مسلم قوي في دينه هيحترم دينه ويحافظ على دينه، لكن فما بالك بالمسلمين اللي هم الجغرافيين المسلمين البطاقة الشخصية والهوية، هذا كله علاقة بالإسلام، فيذهب ويتزوج ويحصل كثير من المشاكل في هذا الأمر. فمعظم الذين يتزوجون بالكتابيات اليوم غير الأسئلة، هنتكلم إن شاء الله عن نظام جديد بالنسبة لكم إن شاء الله. معظم الذين يتزوجون بالكتابيات اليوم غير ملتزمين بالإسلام، تجدهم ممكن تاركين الصلاة أصلا، يعني شاربون للخمور، واضح، وليس لديهم أهلية لكي يكونوا أزواجا لنساء المسلمات بسبب الفقه المنتشر فيهم، ليس هناك كفاءة أصلا بحيث تتزوج المسلمة الصفية من مثل هذا الفاسد، فهو أصلا لا يصبح زوجا وليس عنده أهلية من ناحية دينية كي يكون زوجا لنساء المسلمات فضلا عن نساء كثيرة. كثير من هؤلاء يقرروا الزواج بعد سلسلة من البلوغ في الوحي الذي حذر الله منه في قوله: ولا متخذي أخدان،
ومن بعد الركوع كما حرم الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال لا يحترمون الصورة الإسلامية، وبالتالي لا يحترمون الشروط التي وضعها الإسلام في إباحة الزواج من الكتابيين. كما ذكرنا أيضا النساء المزوجات غالبا غير الكتابيات، غير عاكفات وغير محصنات. كذلك ما أشرنا تجربة الزواج سواء في الكتابيات، يعني كانت المسلمات بتفشل في الغالب، فذلك من إيه؟ بالكتابيات، لاختلاف الثقافات والبيئات كما ذكرنا. الواقع يشهد بأن أغلب حالات الزواج بالجواز ترتب عليها أن دمرت الزوجة الكثرة البقية المتبقية من إسلام الزوج وسلكته من إسلامه تماما، وهذه من أكبر المطر أنها تستطيع أن كيف تستدل هذا الزوج هو مقلب الألفاظ، إنسان مروض، يعني هذا هو النموذج المثالي في الغرب للرجل، وهو الذي كما حدثني أحد الإخوة يعني مخصصين في الطب النفسي، يعني يبدأ له متابعة للبرامج التلفزيون وهذه الأشياء، فيعني يذكر أن البرامج الآن الأفلام والمسرحيات والتمثيل كلها أيضا تريد الآن أن تصدر المجتمع هنا أن بصورة هذا الرجل المروض، رجل مقلم الأوتار، يسمع كلام، يصفع على وجه تصفع المرأة ويعني يطأطئ رأسه في الأرض ذليلا كزيان، فإن هذه هي صورة الرجل الذي يريد له الآن أن يكون رجل مروض مقلم الأوتار لا قوامة له، وباقي المرأة تكون لها العلو، يعني هذا هو صورة الإنسان المهذب الذي ليس عنده غيره ولا رجولة ولا قوامة ولا اعتبار له، صف على الشمال. فالذي يحكم طبعا كما كان ضغط البيئة هناك، ضغط الزوجة نفسها، ثم راح هذا الرجل في الدنيا بينتهي الأمر إلى انسلاخ من الإسلام، ممكن يعلق طريق، ممكن يغير اسمه ويرتد والعياذ بالله عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا كما ذكرنا ألغيت قوامة الرجل تماما على الأسرة، أن الأوضاع في بلاد الكفار بصفة أساسية، يعني الأب والأم الطفل لما يكون في مدرسة الحضانة في المدرسة الأولى خالص يعني في سن لسه صغير، فأول ما يحفظوه إيه؟ بيعطوه كتاب صغير كده بيسموه يور رايت حقوقك، ويحفظوها الأطفال، وبيحفظوه زي اسمه بالضبط، رقم تليفون يجيبوه له في البرامج التلفزيون بين الحين والآخر، ويحفظوه الأطفال كاسمه تمام. هذا الرقم يقول له إذا أبوك عاملك أي معاملة يعني فيها عنف أو شدة اتصل بهذا الرقم، اتصل بهذا الرقم. فعادي جدا طبعا شيء طبيعي هناك تماما ان الولد اللي هو يعني لسه ما بقاش كان فلتي يجيب لابوه الايه البولي، شيء طبيعي جدا. يعني مره اخ بيقول لابنه اسكت او لو عملت كده عنك، قال له انا الولد مش دايم من الارض يعني، فقال له كان تويو انا اقدر ان احكمك، انت فاكر ايه انا اجيب لك البولي ويحكمك لو ما اديتك عليا. والجيران نفسهم اذا سمعوا طفل مثلا بيصل خارج لابوه بيأدبه او بيعنفه او بيشخص فيه على طول يتطور الناس يتصل بالبوليس وياتي حتى يتغزل التوحش. ثم اذا تكررت الشكوى طبعا بياخدوا الاب وبيحبسوه بيعرضوه بقى يعملوا دراسات ويحاولوا يعلموه كيف يكون الاب مهذب. فاذا لم يفلح ذلك وتكرر منه الشكوى ماذا يفعلون؟ بياخذوه منه تماما وياخذوهم يربوه في ايه؟ يربوه في محاضر مخصوصه او بيوت مخصوصه سواء تجاعل الكنيسه او غيرها، يكون هذا ابن البلد مثلا. يعني هذا ابن السويد مثلا كما زحف السويد وغير من البلاد، فيأخذه منك ابنك وانت مسلم، فيأخذه منك بقوة القانون ويربون ان انت انتي صالح اب غير صالح ما تنفعش تربي الاولاد. فالشاهد يعني ان الانسان يرى نفسه في مثل هذا الجو تزوج كثيرا وليس له قوام على الاولاد، حتى البنت اذا بلغت سن معين واتت بصديقها وحصل حتى ما يحصل ليس الأب أن يعترف بكلمة واحدة، يعني حتى بنته إذا صدقت رجلا أو شابا كافرا وعاشت معه كما يكون الأمر مع الأزواج، فليس الأب أن يعترف ويحاكم ويسجن لو فعل لو اعترف أو اعترف حتى بكلمة واحدة. والقصص في هذا يعني كثيرة والمآسي إذا يعني فتحنا هذا الباب لا يكاد ينتهي أبدا. فالقوانين تحمي مثل هذا الفساد، الأب نلغي تماما قوامته على المرأة وقوامته على الإيه الأولاد. ولذلك تجد دائما فورة الشباب والمراهقة أو يعني أو أنه يفكر بإيه؟ يفكر مش بعقله، يفكر بدوافع أخرى مادية. فإذا يعني يظل المدفوع عند هذه الدوافع حتى إذا ما قضى الوطن ورجع إلى صواب وعقله بدأ يعني يفكر بعقله، وكل ما يمر الزمن كل ما يزداد ويتحسر ندما ويأتي نفسه بالندم. يعني إذا كان مستسلم يصبح الأسير الذليل لا يستطيع فكاكة، لا هو حافظ على دينه ولا حافظ على أولاده ولا يعني نال دينا ولا دنيا. فهذا حال كثير جدا للناس انهم ما يحملون سوى الندم الشديد على هذا. اي نعم. فتجد المراه قد سيطرت على توجيه الابناء نحو ديانته بل احتكرت كما ذكرنا تسميتهم بالأسماء الكاثرة، وكل ذلك في حماية دين الملك أو دين الرئيس، حيث لا تعترف معظم الدول الكاثرة بأحكام الإسلام في الزواج والطلاق وولاية الأولاد. كذلك إذا أراد أن يتوب في يوم الأيام وقلبه استيقظ وأراد أن يستقيم ويرجع لبلاد المسلمين، فتمتنع الزوجة من الرجوع إلى بلاد المسلمين، فماذا يحصل؟ تفرض بالأبناء معها، وربما تغلب القضاء يعني يضع اسمه في المطار بحيث ما يستطيع أبدا الخروج بالأولاد. والمسلسل بقى المعروف الآن طبعا في ظل النظام العالمي الجديد، أصبحت كل العالم والولايات المتحدة الأمريكية، واضح؟ ففي أي بلد بيهرب أخ مسلم لأولاده عشان ينقذهم من النار ويعني يهرب منهم خلال المطار، فاليد الطولة لأمريكا عن طريق الانتربول أو البوليس الدولي تستطيع أنها تيجي، والسفراء نفسهم يتدخلوا في هذا الأمر، وبيحصل تهريب، حصل تهريب عن طريق إسرائيل وكثير جدا من عمليات التهريب الأولاد أو خطفهم أو إلزام السلطات على أن تحضر هؤلاء الأولاد لأمهم كي يعودوا إلى بلد السفر. ثانيا والمآسي لا تكاد تنتهي، قصص كثيرة جدا في هذا، فشؤم في شؤم ويعني غم وهم ونكد لا يأتي من هذا الأمر شيء، والسبب يعني مثل هذا الشيء. حدثني أحد الناس في مرة السن في بعض البلاد إن كان له قريبا يعني عمه أو أخوه حاجة كده في بلد بعيدة خالص عنه، فلما توفي قبله فذهب، فماذا وجدوا؟ وحطيه في داخل الكنيسة مسلم، هو زوجته بقى تريد أن تجامله وحزين عليه فتجامل الطريقة المناسبة لها، فوضعينه في التابوت عن نصاره وحطينه القريب على صدره والصليب فوق راسه، ومنظر الكنفي كامل في المهم الرجل غضب من ذلك وألغى هذه الأشياء وعمل مشاكل معهم بحيث يعني إيه يسر على الطريقة الإسلامية. فمن السبب في هذا؟ من السبب في هذا؟ كثير جدا تجد الرجل إخوة في المراكز الإسلامية يعانون من هذا الأمر، يأتوا ما يتذكروا الإسلام غير عند الموت، فين أقرب مركز إسلامي يتصلوا ويجوا عايزين يعني حد يتدخل ليساعدهم، واضح؟ فيجدوا كثير جدا من الحالات، يجد ان البنت بنت هذا الرجل الميت تكون مثلا معها ولد نصراني او كافر متزوجه او غير متزوجه، شيء طبيعي جدا يعني، واضح؟ يعني فهذا كله بشؤم ماذا؟ بشؤم التساهل في هذا الامر الخطير. كذلك بعض الازواج المروضين المهذبين الذين كلمت اظفارهم يظهر يعني يحاول ان يجامل زوجته باظهار التبرك بالقليل، فحكى بعض الشيوخ عن رجل أنه عاد مريضا متزوجا بنصرانية، والمهم أن هذا الرجل كان شريفا، شريف يعني من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد فوق رأسه صليبا معلقا، فلما أنكر عليه اعتبر بأن زوجته التي فعلت ذلك، يعني كيف تكون حالته توفي على هذه الحالة والصليب فوق رأسه العزل، فهل هذه مجاملة؟ أيضا كذلك تزوج رجل من إنجليزية بشرط أن البنات يدفعنها في دينها، وطبعا هذا الشرط كفر حتى لو لم تولد بنات، يعني قبوله لهذا الشرط في حد ذاته كفر، كيف يقبل ان يكون بناته كافرات؟ فتزوجها بهذا الشرط والعياذ بالله. ايضا تزوج شخص بنصرانيه وله منها اولاد ثم طلقها ولم ياخذ اولاده بحكم القانون، ومعروف ماذا يكون مصير الاولاد، وهذا معروف ايضا ان اذا مات الاب طبعا تكون مصيبه كبرى بتاخذه هذه الام الكافره ويعني تربيه. على الأحوال هذه الإمامة يعني عابرة بهذه القضية، تم نكون نتكلم فيها من مدة حسب التفصيل، لكن جاءت الفرصة اليوم إن شاء الله. طيب بالنسبة للأسئلة إن شاء الله أحد الإخوة بيسأل عن إنه يحب يستمع دروس وخطب أحد الإخوة الدعاء يعني من إحدى الجماعات يعني، فبيسأل عن رأيي في هذا. على كل الأحوال يعني من دعاك إلى خير فأجبه إذا كانت الشرطة فيها خير وفيها علم نافع، لا لا، أما إن كان فيها مزاح كثير وضحك واستهزاء ببعض الأحكام الشرعية فما ينبغي لك أن يعني أن تضيع الوقت في هذا، وتكرر هذا من ساعات بعض المحاضرين يتمادى في المزاح السخيف والثقيل إلى حد أن يصفر أحيانا الأحكام الشرعية بطريقة يعني إيه مسرحية، حتى يوحك الناس يمزح احيانا على بعض الاشياء المتعلقه بالاحكام الشرعيه، وهذا بشكل خطر جدا على الدين وعلى الايمان. فيعني انصت الى الشرائط النافعه التي فيها علم نافع وفيها توصيل للعلم ولمجالس العلم ومجالس الذكر، اما ما عدا ذلك فما ننصح بتضييع الوقت فيه. والله تعالى نعم الأخ بيذكر أن ذكرت الاستدلال الجمهور بآية سورة النساء وحل لكم من رأى ذلك ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وخالتها ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين وذلك في المفضلة بين مسلمة أخرى فالأولى عدم زواج ذلك الله يعني هو يضيف دليلا جديدا فعلا يؤكد الكراهة يؤكد كراهة في نكاح الإيه الكتابية لأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني تنكح المرأة لأربع فذكر منها إيه دينها ولدينها ف يعني إذا كان في المفضلة بين أو قال الصحابة فاظفر بذات الدين سلب كذلك فاظفر بذات الدين إذا كان لو واحدة ضعيفة في دينها ولكن مسلمة يدعو عليه يعني بهذا الدعاء فكيف إذا كانت كافرة أصلا فهذا دليل على شدة الكراهة لأن هذه لا دين لها أصلا أو بتعبير أدق يعني كافرة ليست على دين الإسلام جزاك الله خيرا. أخ يعمل جنين في قرية مرقية أمام الشاليهات يغض بصره فهل يترك العمل أمام الشاليهات وهو في استطاعة العمل في حق أو ما شابه ذلك بعيدا عن هذه الشاليهات؟ نعم ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني والله الحمد ما نعرف إلا في هذه الشاليهات بس معروف كلمة مراقية دي وراءها ظلال من الشك في التسيب الذي يحصل وتعدى حرمات الله تبارك وتعالى فبلا شك أنك إذا كنت تجده بلا شك أنه لا يجوز لك أن تضع نفسك في إيه؟ في موضع في هذه الفتن في وسط هذه الفتن فننصح الأخ بأن ما دام استطاعته أصل العمل في حقل أو في مكان بعيد عن هذا الفتن فما ينبغي أن يسأل أصلا لابد أن يهرع إلى هذا المكان الآمن من الفتن التي تركز هذه الأمور. الأسئلة طبعا كثيرة جدا وإن شاء الله نجاوب ما استطعنا منها لكن الحقيقة بالنسبة للأسئلة يعني هنعمل نظام جديد إن شاء الله هو أي أخ عنده سؤال إن شاء الله أو مشكلة أو أي شيء يحب مثلا نجلس معاه إن شاء الله فهنخطط في يوم الجمعة تاني من جديد كان في موعد كده وفي ظروف خارج عن إرادتي يعني ليست من إرادتي ألغيت الجلسة بعد صلاة العصر يوم الجمعة الفجر فإن شاء الله سنعاود الأسبوع القادم بعد صلاة العصر في مسجد الفتح أي أخ عنده المقابل نلغي الأسئلة من الدروس تماما وبعد انتهاء الدروس أيضا نرجو عدم أيضا الإكثار من الأسئلة أو الأسئلة تقدم بساعة نقل ونؤجل يكون المقابل ذلك في موعد مفتوح لأي أخ عنده سؤال أو مشكلة شباب تحت أمره يعني في مسجد الفتح بعد صلاة العصر يوم الجمعة مقابل إلغاء الأسئلة تماما بعد الدروس أو في الدروس لكن هذه إن شاء الله نعتبرها آخر مرة معلش ما هذا وراءه أسباب كثيرة نعم بالنسبة اللي بيقول ما رأيك الشيخ الشعراوي يجوز الاستماع له في الالتفات هو الشيخ الشعراوي لا يمثل أهل السنة والجماعة في مفاهيمه وبعض مواقفه يعني سواء في ذلك مواقف سياسية أو بعض الآراء الدينية يعني واضح فالشيخ الشعراوي فيه شيء من التصوف يؤخذ عليه أي نعم بجانب بعض المواقف السياسية كان يعني فيها نظر يعني ما كان سئل فترة من زمان على موضوع المناقبات قال أصل هم يعني غير جميلات يعني عشان كده بيغطوا وجوههم مثلا يعني إجابة ليست علمية مثلا كلام على السياسة لما قال إن السياسة لا يسأل عما يفعل عمل حكاية كامبليلي على أي حال مواقف يعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنه فيها أما من حيث المفاهيم يعني هو موقفه من الصوفية موقف غير مرضي غير مرضي وأنا أكتفي بهذا لعل تأتي فرصة أخرى نفصل فيه بالنسبة لسجدة يستوي في النافلة نعم إذا سهل الإنسان في النافلة يستحب له أن يجلس سجدة السهل هل يجوز صلاة المرأة للصحابة؟ نعم تصلي للصحابة وتتحفظ كما ذكرنا هنا وتتطهر لكل صلاة اما صلاه التسبيح فنعم صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام صلاه التسبيح وذكرنا من قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكرنا اسماء حوالي 42 عالم من علماء القديم والحديث صححوا الحديث هل طلق سيدنا نوح ولوط زوجتيهما لا ادري ولا يهمنا كثيرا مثل هذا ما يتوقع عليه عمل ماذا لكن نبتدي بورقة القرآن كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فقالتهما فربما كانت الشريعات هذا لا يحرم أزواج منهما في شريعتين الله تعالى أعلم ماذا نقول في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهرية القصية القصية المهرية القصية ليست من أمهات المؤمنين وإنما هي سرية مما ملكت منه صلى الله عليه وسلم حديث الدخول الى السوق والله تعالى على مبارك المضايق ما هو صحيح. اخي يعمل امين في خزينه سراق وحدث له عجز نقدي، فهل يجوز للوالد ان يساعده بزكاه ماله؟ السؤال مجمل يعني يحتاج شيء من التفصيل، يعني ايه معنى هذا العجز وايه اللي يقصد به، لكن باختصار شديد ممكن نجيب بصوره عام، هل يجوز دفع الزكاه الى الاقارب؟ فالجواب انه لا يجوز ان تدفع الزكاه الى الاقارب الذين تجب عليك نفقتهم. اذا كان قريبك في حاله يجب عليك ان تنفق عليه، ففي هذه الحاله اداؤك الزكاه دفع الزكاه له يثبت انك بتسدد دينك بهذه الزكاه، فيعود عليك انت بالله كانك بتدخلها في جيبك ثاني. فالاصل للزكاه الانسان لا يخرج الزكاه الا ان يكون المال فائضا عن الحاجات الاساسيه والنفقه الواجبه عليه. فاذا كان هذا المال يجب عليك نفقته فبتعطي نفقته وتكتبها في مالك اساسا وما قضى لك فبتخرج الزكاه. لا الدائره قد تكون اوسع من هذا حتى في الحال حتى في الظروف ممكن طبعا في بعض عايز تفصيل ثاني. طيب ان شاء الله نرجو الاخوه ان يلتزموا بهذا الوضع الجديد، وهو ان الاسئله كلها ان شاء الله تحال الى يوم الجمعه بعد العصر، اي سؤال او مشكله ان شاء الله يكون مفرغ نفسي للاخوه تمام، لكن بعد الدروس يكون الحقيقه في حرك بالغ يعني من يعني حتى مثلا نفس ساعات يسلم على الاخوه القادمين من سفر غير مسجل، واحد مثلا بيشد من هنا والثاني من هنا ما نفس حتى نكمل الكلام، فنرجو في الامر فيه نوع من النظام. فارجو ان تعفونا من الاسئله بعد الدرس واثناء الدرس حتى يكون الوقت قافيا للبحث الذي نتكلم فيه. ويوم الجمعه ان شاء الله نرحب بالساده الاخوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.